الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا درس جديد أيها الإخوة في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتكلم الشيخ عن سعة علمه صلى الله عليه وسلم وكثرة علومه التي لا يحصيها إلا الله تعالى الذي أفاضها عليه. استشهد الشيخ بقول الله تعالى: وقل ربي زدني علما، ولم يأمر الله تعالى نبيه في القرآن الكريم أن يطلب الزيادة من شيء إلا الزيادة من العلم. وهذا الدين أيها الإخوة لا يستطيع داخل أن يدخله إلا بالعلم. وقد قال الصالحون: ما اتخذ الله وليا جاهلا. إذا أردت أن تكون قريبا من الله، إذا أردت أن تكون محبوبا لله عز وجل، مطلوب إليك أن تسلك درب العلم. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. ما ممكن تدخل هذا الدين، تلتزم بهذا الدين، تخطو خطوات في هذا الدين حتى تتعلم. تتعلم كيف تتوضأ، تتعلم كيف تتطهر، تتعلم كيف تصلي، تتعلم كيف تبيع منضبطا بالشرع، كيف تشتري، كيف تتزوج موافقة للشرع، كيف تطلق، كيف تتعامل مع الناس، كيف تقرأ القرآن الكريم، كيف تقرأ حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة بعث في أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، وإذا بهم يحولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة قال عنهم: علماء، حكماء، فقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. وقل ربي زدني علما. ما استطعتم يا أيها الإخوة والأخوات أن تمشوا على درب العلم فافعلوا، فإنكم بذلك تزدادون قربا من الله وتزدادون قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ريب بأن الجاهل، بأن الذي لا يحسن العلم، لا ريب بأنه بعيد عن الدين، بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعيد عن تعاليم الشريعة، بعيد عن القرآن الكريم. وقد جاء في الأثر: عالم واحد أشد على الشيطان من 70 عابدا. لو أن 70 عابدا تفرغوا للعبادة في محراب، فإن الشيطان من السهل أن يدخل عليهم ويغويهم أو يوقعهم في ضلالة. لكن العالم صعب على الشيطان أن يدخل عليه. لذلك ما استطعتم أن تجتهدوا بالعلم، أن تبذلوا للعلم، أن تسلكوا درب العلم، افعلوا. في الإسلام يا أيها الإخوة لا يوجد حد لبداية العلم ولا لنهايته. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما جمعت من العلم فأنت في قلة قليلة. وكبار العلماء، كبار العلماء يسألون الله تعالى أن يموتوا وهم في مجالس العلم، وهم في طلب العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. لذلك تجدون يا أيها الإخوة من سلك درب الله عز وجل يتنافس مع إخوانه في العلم في التعلم. صالح بن كيسان رجل له من العمر 60 سنة حضر مجلس علم كهذا المجلس، سمع شيئا عن فضيلة العلم فتحركت بواعث الإيمان في داخله أن يسلك درب العلم. وكان صالح ابن كيسان قبلها لا يحسن قراءة ولا كتابة، فقرر أن يتعلم العلم. فكان من حوله يقولون له: الآن يا صالح، يعني بمعنى أنه عمرك 60 سنة ما عاد محرزة، فيقول: لا بأس، أموت وأنا أعلم شيئا خير من أن أموت وأنا لا أعلم شيئا. قال: فطلب صالح العلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر صالح 120 سنة فعمر صالح 120 سنة 60 منها في الجهل و60 منها في العلم. وصار صالح ابن كيسان من شيوخ الإمام البخاري ومسلم. لذلك يا أخوان نحن جميعا مدعوون يا أيتها الأخوات إلى أن نطلب العلم، إلى أن نبذل للعلم، سواء في مدارسه أو في معاهده أو في كلياته أو في جامعاته أو في مجالس العلم. لو نزلتم غدا على صلاة الفجر إلى المسجد الأموي لرأيتم تجارا جاوزوا 60 سنة، صناعا جاوزوا 70 سنة، تأبط كل منهم كتابه وجلس في حلقة العلم يتعلم، ويكاد لا يرى ما هو مكتوب في الورقة لأن بصره لا يساعده، لكن يحمل كراسه ويحمل قرطاسه وإذا به يقرأ ويكتب يريد أن يزداد علما. وقل: رب زدني علما. لما المسلمون يا أيها الإخوة رأوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أعلم الناس ومع هذا يسعى في العلم، تحركت عندهم بواعث الإيمان لتدفعهم نحو الازدياد من العلم. أنشأ أو ألف عالم اسمه الحاج خليفة، ألف كتابا اسمه كشف الظنون عن أسامي الكتب أو العلوم والفنون، كشف الظنون عن أسامي العلوم والفنون. جمع داخل هذا الكتاب أسماء العلوم التي أنشأها المسلمون، أكثر من 200 علم درسه المسلمون وأنشأوه، سواء في علوم الشريعة أو في العلوم الدنيوية. لذلك كل أخ بينكم وكل أخت بيننا مطلوب إليها أن تسعى للعلم وأن تبذل للعلم ما تستطيع وأن يبذل ما يستطيع. يقول الشيخ: وإنني أذكر بعض الوجوه من الحجج الدالة على سعة علمه صلى الله عليه وسلم وكثرة علومه، ليتعلم الجاهل وليتنبه الغافل وليزداد إيمان المؤمن الكامل بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وسيذكر الشيخ 4 أدلة اختارها لسعة علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: الدليل الأول هذا القرآن الكريم الذي أقرأه الله تعالى إياه وجمعه له في صدره الشريف وعلمه إياه وبينه له وأمره بتبيانه للناس وكشف له عن حقائقه القرآنية والفرقانية وعن معانيه وأسراره وأنواره وظاهره وباطنه. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تعلمون قصة هذه الآيات عندما نزلت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار يتعبد، نزل عليه جبريل قال: يا محمد اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فغطني إليه سيدنا جبريل، ضمه، ضم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وبإمكانك تتخيل هذه الضمة التي يضمها روح القدس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اقرأ. قال: ما أقرأ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني أنت اقرأ باسم ربك، لا بدراستك ولا بثقافتك، لأنك ليس لك سابقة دراسة ولا تعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ما كان، لا ذهب إلى مدارس ولا ذهب إلى مدرسين ولا إلى معلمين، وما كان يحسن لا قراءة ولا كتابة، لا قراءة من كتاب ولا كتابة في سطور. لكن لما ضمه الملك وأنزل الله عز وجل عليه اقرأ باسم ربك، اقرأ بأمر ربك، اقرأ مستعينا بذكر ربك، فأفاض الله تعالى عليه من العلوم ما الله به عليم. قال: وبهذا يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا عالما يتلو كلام الله تعالى بعد أن مضت عليه 40 سنة لم يأتي قومه بآية. وفي هذا برهان قاطع ودليل ساطع أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناطق بالوحي عن الله تعالى. قال الله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قال: ولما اتهمه أعداؤه بأنه صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى بعض الموالي من العجم فجاء بما جاء، لأن المشركين قالوا: هذا الكلام الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، من عند غلام أعجمي يجالسه. فالله عز وجل رد عليهم بقوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. هذا الغلام الذي يجالسك ويقولون بأنك تتعلم منه، طيب هذا أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فرد القرآن عليهم هذه الشبهة. قال: وأول إنسان علمه الرحمن القرآن هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن. أول إنسان علمه رب العالمين القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه تلقت الناس القرآن وتعلموه. قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان جبريل عليه السلام لما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بالكلام، يردد كلام جبريل من أجل أن يحفظ آيات القرآن الكريم. فالله عز وجل أنزل عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يا محمد لا تخاف، نحن سنبقيه محفوظا في صدرك، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه وقراءته. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا سمعت جبريل يقرأه فقط أنصت لقراءة جبريل، ثم إن علينا بيانه. فأول دليل على سعة علم النبي صلى الله عليه وسلم نزول هذا القرآن الكريم عليه وعلمه بالقرآن الكريم. قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له علم بخصائص الآيات القرآنية كما ورد في آخر سورة البقرة. ففي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. يعني من عنده هذا العلم بأنك إذا قرأت سورة البقرة في دار ثلاثة أيام لا يقربه الشيطان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمه الله خصائص سور القرآن وآيات القرآن. من ذلك ما ورد في خصائص العشر الآيات من أول سورة الكهف وآخرها وأنها عصمة من الدجال. ففي مسند أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وعن علي مرفوعا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة وإن خرج الدجال عصم منه. وكما ورد في آيات من أول سورة ياسين روى ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رقبه المشركون ليلة الهجرة خرج عليهم وفي يده حفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوسهم ويقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى انتهى إلى قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وباتوا رصباء على بابه ثم جعل كل رجل منهم ينفض التراب عن رأسه وحال الله تعالى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه حين خرج من بينهم. يقول الشيخ وهذا باب واسع جدا وليس موضع تفصيله هنا. يعني أن الله عز وجل علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهذا من سعة علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه خصائص القرآن خصائص السور وخصائص الآيات بل علمه بإشارات أو علمه إشارات القرآن الكريم الخفية فوق العبارات الجلية. يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد نعيت إليه نفسه. والله يا أيها الإخوة اقرأوا سورة إذا جاء نصر الله والفتح الآن أنت تحضرها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هل تجدون في هذه السورة أي إشارة إلى أجل سيدنا محمد؟ في أي تعبير أي كلمة تقول بأن أجلك يا محمد قد حضر؟ رأوها مرة ثانية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم علم أن قد نعيت إليه نفسه. كيف علم؟ بإشارة من الله عز وجل. وهذا من علم النبي صلى الله عليه وسلم الواسع علمه الله تعالى إشارات القرآن الكريم الخفية. وما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السورة إلا 84 يوما. في رواية عن ابن عباس لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي فإنه مقبوض في تلك السنة. قال وكان يكثر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة كان يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي، وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره، أن أسبح وأستغفره، إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى تمام السورة. قال: وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، لكل حرف منها، وفي رواية لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الله تعالى ظاهر القرآن وباطن القرآن وحروف القرآن وحدود القرآن وإشارات القرآن. وهذا علم من أو دليل على سعة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي سنن الترمذي وغيره من حديث سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس فيه الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد. يعني إذا قرأت القرآن كثيرا لا يبلى في داخلك، ولا تنقضي عجائبه. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى كل علوم القرآن وما يتعلق به. قال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليتلو القرآن. فالقرآن الكريم بحر العلوم والمعارف، جمعه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعلومه وحقائقه. وقد قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: لو تكلمت لكم على سورة الفاتحة لأوقرت 70 جملا. يعني سيدنا علي يقول: إذا أردت أن أشرح لكم سورة الفاتحة لكتبت لكم كتبا يحتاج 70 جمل، أو تحتاج إلى 70 جمل حتى يحملها. الله أكبر، هي بس بسورة الفاتحة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله علم القرآن الكريم وما يتعلق به. فما ظنك إذا سيدنا علي يقول: أنا أكتب لكم بتفسير الفاتحة كتبا تحتاج إلى 70 جمل ليحملها. هذا سيدنا علي. طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابن قيم الجوزية أيها الإخوة كتب كتابا اسمه مدارج السالكين، من 3 مجلدات مؤلف، كل مجلدة قريب 700 صحيفة، في شرح إياك نعبد وإياك نستعين، يعني 2000 صفحة في شرح إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا كان عالم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم في آية أو جزء من آية، أو يتكلم في آية هذا الكلام، طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فما ظنك بعلوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومفاهيمه القرآنية؟ نعم، إن جميع ما عرفه العارفون وتكلم به الوارثون المحمديون إنما هو رشاشات من بحره صلى الله عليه وسلم، وقبسات من أنواره، وإشراقات من أسراره صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الإتقان وغيره عن القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى أنه قال: علوم القرآن 50 علما، و400 علم، و7000 علم، و70,000 علم على عدد كلم القرآن. يعني صار 77,450 علما على عدد كلم القرآن مضروبة في 4، إذ لكل كلمة ظهر وبطن وحد ومطلع، وهذا مطلق دون اعتبار تركيب وما بينها من روابط، ففي هذا ما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله تعالى. قال العلامة الزركشي في البرهان: في القرآن الكريم علم الأولين والآخرين، وما من شيء إلا ويمكن استخراجه منه لمن فهمه الله تعالى، حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة من قوله تعالى في سورة المنافقين: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإنها رأس 63 سورة. والبحث في علوم القرآن ومفاهيمه وإشاراته ليس موضعه هاهنا، وإنما ذكرنا منها نماذج موجزة يستدل بها على سعة علوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعارفه القرآنية التي لا يحيط بأنواعها إلا الله تعالى الذي أفاضها عليه صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة دليل من أدلة أربعة ساقها الشيخ على سعة علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول دليل علمه بالقرآن الكريم وتعليم الله عز وجل القرآن الكريم له. المطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت، مهما ازددت علما بالقرآن الكريم ومهما ازددت علما بعلوم الشريعة، فأنت تزداد قربا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللموضوع تتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنت مشكاة الهداية، أنت مدراء.